بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: التنبيه الثاني: أظهر قولي أهل الأصول عندي وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض بأن يذكر في دليله ما تخرج به الصورة التي يرد
ما تخرج ما تخرج به
ما تخرج به الصورة التي يرد عليها النقض، كأن يقول في علة القصاص: قتل عمد عدوان واقع من غير والد لولده فيه القصاص. فقوله واقع من غير والد لولده احترز به عن صورة النقض، فلو لم يحترز بذلك عنها لقال المعترض: هذه العلة منتقضة بقتل الوالد ولده، فهو قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه. وهذا في الأمثلة السابقة خلافا لمن قال من الأصوليين: لا يجب الاحتراز المذكور بل يستحب.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، هذا التنبيه حاصله أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ينبه على أمر أو مسألة وقع فيها الخلاف، وهي: هل الاحتراز في الدليل عن صورة النقض واجب أو ليس بواجب؟ بمعنى أن المعلل إذا علل حكما بعلة ما، فهل يجب عليه أن يستوفي الألفاظ ليسلم من النقض، ولو كان في نظره أن نقض الناقض للوصف الغير مذكور ليس بمعتبر عنده؟ واضح يا جماعة؟ فهل يجب عليه أو لا يجب؟ العلامة الشنقيطي يذهب إلى ماذا؟ إلى إيجاب ذلك، لأجل أن يقطع باب ماذا؟ النقض على الناقض. لا يحتاج النقض إلى أن ينقض ثم يبين له أن ما نقضه به من نقض ليس بمعتبر، يقول يأتي بالوصف كاملا وانتهي. واضح؟ يقول هذا هو الواجب، غيره يقول ليس بواجب. وسيأتي أن في كلام ابن قدامة رحمه الله أنه رجح أنه يعني الأليق الأولى، وقول ابن قدامة بأنه الأولى الظاهر، والله أعلى وأعلم أن يقال أنه أقرب. لكن ما ذكره العلامة الشنقيطي وما ستأتي من أدلة وبراهين تثبت ذلك يدل على أن الأمر إذا قيل بالوجوب بأنه في هذا الأمر أو في هذه المسألة يكون وجوب اعتباري، بحيث يصير الوصف الذي علل به الحكم جامعا مانعا سالما من أي قدح. تفضل.
قال رحمه الله: وقال المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: والأليق وجوب الاحتراز، فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين، وإن اختار وجوبه غير واحد. واختار ابن الحاج في مختصره الأصولي أن الاحتراز المذكور ليس بلازم، وفيه أقوال وتفصيل معروف عند الأصوليين أشار إليه ابن الحاج. وقال صاحب جمع الجوامع: ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا، وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور. وقيل يجب مطلقا، وقيل إلا في المستثنيات مطلقا، انتهى محل الغرض منه، ومراده بالمستثنيات العرايا ونحوها.
طيب.
والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن القياس، فلا يجب إدخاله في صلب القياس.
يعني الذين يقوم بعدم الوجوب، بماذا استدلوا على عدم الوجوب؟ بأن النقض أصلا سؤال خارج عن القياس، لأن كما مر معنا أن النواقض أو القوادح تدخل في باب الأصول وخاصة في باب القياس على سبيل ماذا؟ التتمات، ليست أصلية، ولكن بابها ماذا؟ الجدل. فهؤلاء يقولون: لماذا نحتاج إلى ذكر شيء بل توجبوه علينا في شيء ليس أصلي في مبحثنا؟ واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن القياس فلا يجب إدخاله في صلب القياس، بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة، ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض، وقد يدعي أن الوصف الذي به الاحتراز طردي، وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام، وهو خلاف المطلوب من المناظرة.
يعني جواب ثاني إلى جانب الجواب الأول، أن لو ذكرنا الوصف لنبهنا ماذا؟ لنبهنا الخصم على إيش؟ على وصف القدح. يعني نبهنا على ماذا؟ كأننا نقول هذا الوصف اقدح فيه، واضح يا جماعة؟ لكن يقول نغفله حتى ما ينتبه له، واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: أما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأن فيه حسم مادة الشغب وانتشار الكلام وسدا لبابه، فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن الانتشار انتهى. وهذا الأخير أظهر عندنا، وقد أجاب القائلون به بأن سؤال النقض وإن كان خارجا عن القياس فهو مصحح له ومانع من إظهار خلل النقض فيه، وأجاب عن كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض بأن ذلك لا يمنع وجوب الاحتراز، لأن المناظرة المشروعة مبنية على العدل والإنصاف وقصد ظهور الحق لا على المشاغبة وقصد غلبة الخصم.
طيب،
التنبيه الثالث، قد قدمنا أن من أجوبة المستدل عن النقض منعه وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقض، فلو أراد المعترض إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن من ذلك إلى أربعة مذاهب.
طيب، الآن يقول أنه قدم أن من أجوبة المستدل عن النقض منعه ماذا؟ منع الخصم من وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقض. الآن إذا منع وبين هذا الأمر، فلو أراد المعترض إثبات وجوده، يعني المستدل منع، فهل للمعترض أن يذكر ويثبت الدليل على وجوده؟ يقول: فلو أراد المعترض إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن أن يقال، هل يمكن يقول له تفضل اذكر دليلك، أو يقال له انتهى الكلام معك، لأن النقض حقك ماذا؟ قوبل بالمنع، واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: الأول وبه قال الأكثر أنه ليس له ذلك، لأن فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى، وبذلك يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا، وكل ذلك على خلاف ما تقتضيه طريقة الجدل.
واضح؟ يعني يأتي المعترض فيقول المستدل، من المعترض من المستدل؟ المستدل الذي ذكر العلة، المعترض الذي قدح في العلة بالعلة. فمثلا قدح المعترض بالعلة بأن هذه العلة فيها كذا وكذا، فيمنع المستدل هذا القدح. الآن يقول: لو قلنا بأنه يجوز للمعترض أن يبين الدليل على قدحه في تلك العلة، يقول يلزم من ذلك ماذا؟ أن تنقلب الصورة، فيصير المعترض ماذا؟ مستدلا، واضح؟ ويصير ماذا؟ المستدل ماذا؟ معترضا. قال: فينتشر الكلام، وهذا خارج عن ماذا؟ من باحث الجدل. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن له ذلك لأنه متمم للنقض.
طيب، هذا يقول بالجواز، هذا واضح.
الثالث وبه قال الآمدي: إن تعين ذلك طريقا للمعترض في دفع كلام المستدل وجب قبوله، وإن أمكن القدح بطريق أخرى هي أقرب للمقصود فلا يقبل منه ذلك.
طيب، هذا تفصيل وكلامه واضح.
الرابع وحكاه ابن الحاجب واختاره بعضهم، هو أن العلة إن كانت حكما شرعيا لم يقبل منه ذلك لما فيه من الانتشار،
أي يخرجون عن أصل المسألة إلى ماذا؟ إلى فروعها. تفضل.
قال: وإن كانت حكما عرفيا أو عقليا فله ذلك لقرب المأخذ في العقليات والعرفيات دون الشرعيات. ولم يذكر صاحب جمع الجوامع هذا القول الأخير لأنه لم يره لغير ابن الحاجب كما ذكره عنه المحلي.
طيب، وكما ترون أن العلامة الشنقيطي صدر الأول بقوله وبه قال الأكثر، أي أنه لا يمكن. تفضل.
قال رحمه الله: التنبيه الرابع، قد قدمنا أن من قد قدمنا أن من أوجب قد قدمنا أن من أجوبة النقض منع المستدل تخلف الحكم، فإن منعه وقال بل الحكم موجود فلا نقض، فأراد المعترض إقامة الدليل على عدم الحكم، فقال بعضهم له ذلك إذ به يحصل مطلوبه وهو النقض بتخلف الحكم عن الوصف، وقال بعضهم ليس له ذلك لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، وقال بعضهم له ذلك إن لم يكن طريق آخر أولى بالقدح نظير ما تقدم، والقول بمنعه من الاستدلال مطلقا صححه صاحب جمع الجوامع، وقال صاحب الضياء اللامع وعزاه ولي الدين لأكثر النظار.
طيب، وهذا كالقول الأول إلا أن يعني كالتنبيه الثالث أي كالقول السابق، إلا أن الأول كان ماذا؟ منع النقض في العلة، والثاني منع النقض في ماذا؟ في تخلف الحكم. فهل يقيم الدليل على اعتراضه في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية؟ الكلام هو الكلام. وقوله في الأخير والقول بمنعه من الاستدلال مطلقا صححه إلى آخره، فهو يميل رحمه الله تعالى إلى ماذا؟ إلى المنع في الصورتين. تفضل.
قال رحمه الله: التنبيه الخامس، لو أقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل التعليل، وذلك الدليل موجود في محل النقض،
طيب، يقول التنبيه الخامس، هذا يحتاج إلى تنبه. لو أقام المستدل الدليل أي الذي استدل به على وجوب العلة أو على وجود العلة في محل التعليل، أي بناء على وجود تلك العلة في ذلك المحل الذي ترتب عليه الحكم، قال وذلك الدليل أي المستدل به موجود في محل النقض، فالدليل الذي استدل به على وجود العلة دليل موجود كذلك في محل ماذا؟ النقض، أي مكان النقض الذي انتقضه عليه ماذا؟ المعارض. فضل.
قال رحمه الله: لو أقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل التعليل، وذلك الدليل موجود في محل النقض، المعترض العلة، فقال المستدل لا نسلم،
فنقض المعترض العلة.
قال رحمه الله: فنقض المعترض العلة، فقال
أي نقض العلة التي بنى عليها المستدل الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: فقال المستدل لا نسلم وجوده في محل النقض،
أي لا يسلم ماذا؟ وجود الحكم في محل النقض، أو قل لا يعني لا نسلم وجود أي وجود ماذا؟ ذلك التعليل في مكان ماذا؟ في محل النقض. تفضل.
قال: فقال المعترض ينتقض دليلك لوجوده في محل النقض دون مدلوله وهو وجود العلة، فاختلف هل يسمع منه
طيب
ذلك.
يعني قوله لوجوده في محل النقض، فقال المعترض ينتقض دليلك أي إذا وجدت العلة دون حكمها يلزم أن تكون العلة التي بها أنط الحكم الأول ليست ماذا؟ ليست علة معتبرة، أو إذا قلت الحكم موجود دون علته يلزم أن يكون حكمك الأول أيضا ماذا؟ كان من غير علة، ترتب ماذا؟ من غير علة، ففي نقض لماذا؟ للعلة، وسيأتي مثال ذلك يبينه. تفضل.
قال رحمه الله: فاختلف هل يسمع منه ذلك أو لا، فقال الجدليون لا يسمع، واختاره صاحب جمع الجوامع وغير واحد لأنه انتقال،
يعني هل يسمع منه ذلك المذكور أو لا يسمع منه ذلك، يعني كما ذكر، قال فقال المعترض ينتقض دليله لوجوده في محل نقض دون مدلوله وهو وجود العلة، وهو وجود ماذا؟ العلة. أصل إلى هنا، قال فاختلف هل يسمع منه ذلك أو لا، فقال الجدليون لا يسمع، بمعنى هل تعتبر العلة المذكورة أو لا تعتبر، وهل يعتبر نقضه وهل يستمر في النقض أم لا يستمر، قال لا يسمع، واختاره صاحب جمع الجوامع وغير واحد لأنه انتقال، أي انتقال من أمر إلى ماذا؟ إلى آخر، كما تقدم في التنبيه الذي قبله والذي قبله. تفضل.
قال رحمه الله: وقال بعضهم يسمع منه ذلك، ومثل له بعضهم بقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال الإمساك والنية، فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال فإنها لا تكفي، فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة، فيقول الشافعي ما أقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض أيضا.
طيب يعني نوضح هذا المثال، يقول مثل ومثل له أو مثل له بعضهم بقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل زوال الإمساك والنية، أي الحنفي يقول مثلا من نوى رمضان قبل الزوال فصومه صحيح قياسا على من نوى صوم رمضان من الليل، والجامع هو الإتيان بمسمى الصوم في الصورتين، لأن الصوم عبارة عن ماذا؟ عن الإمساك مع النية، واضح؟ فالآن ما هو الفرع؟ الصوم قبل الزوال، أي الصوم مع النية قبل الزوال إلحاقا بماذا؟ بالصوم قبل الفجر. ما هو الجامع بينهما؟ الجامع بينهم أنه إمساك ونية قبل الفجر، وكذلك إمساك ونية ماذا؟ قبل الزوال، واضح؟ المسألة متصورة؟ طيب قال فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال، واضح؟ يقول له طيب لو أنه نوى الصوم بعد الزوال، صام ونوى الصوم بعد الزوال، ماذا تقول؟ يقول ماذا؟ هل صومه معتبر أو ليس بمعتبر؟ يقول لا يعتبر. فقال ماذا؟ قال فإنها لا تكفي، أي هذه على هذه الحالة ماذا؟ لا تكفي. قال فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة. ما هي الصورة الثانية؟ الصوم بنية من بعد الزوال. قال فينفي الحنفي وجود العلة في هذه الصورة، واضح؟ قال فيقول الشافعي، يعني الحنفي ماذا يقول في هذه الصورة؟ أي لا يسلم له وجود العلة وهي الإتيان بمسمى الصوم في صورة النقض. قال فيقول الشافعي ما أقمته دليلا، ما أقمته دليلا، إيش هو الذي أقامه دليلا؟ ها جاء جماعة الجامع، ما هو الجامع؟ أن الصوم هو ماذا؟ إمساك معانية. يقول فما أقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل أي قبل الزوال دال على وجودها في صورة النقض أي بعد الزوال، واضح؟ أيضا بمعنى أنك لو نقضتها في محل النقض يجب عليك أن تنقضها في ماذا؟ في الصورة التي قبلها، واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله أما لو قال المعترض يلزمك أحد الأمرين إما نقض العلة أو نقض دليلها، وأيما كان فلا تثبت العلية إن كان مسموعا فيفتقر إلى الجواب ولا نزاع في ذلك.
طيب لا يعني يقول أما لو قال المعترض يلزمك أحد الأمرين إما نقض العلة أو نقض دليلها أي نقض حكم العلة، واضح؟ يعني إما نقض العلة وإما نقض الحكم. قال وأيا ما كان فلا تثبت العلية، لماذا؟ لأن العلة إن كانت موجودة في صورة النقض فقد انتقضت على قولك، وإن لم تكن موجودة فقد انتقض الدليل أي الحكم، واضح يا جماعة؟ أي انتقض الدليل الذي به استدللت على وجود العلة قبل الزوال، واضح هذا الكلام؟ تفضل.
قال رحمه الله السؤال الثامن القلب، وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم بعين ما استدل دليل المستدل فيقلب دليله حجة.
أعد. وضابطه
أن يثبت المعترض نقيض حكم بعين
لا نقيض حكم المستدل
نقيض حكم المستدل
المستدل بعين دليل المستدل
نقيض حكم المست
يعني نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل.
قال وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فيقلب دليله حجة عليه لا له وهو قسمان.
طيب يعني صورة هذا من باب التصور أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل أي المستدل يأتي بدليل مسألة حكم هذا الحكم يبنيه على ماذا؟ على دليل. فيأخذ المعترض هذا الدليل فيقلبهم، يقلبه على من؟ على المستدل، فيجعله عليه. ثم هو على صورتين، إما أن يجعله عليه مع إظهار دليله، أي أنه له، أي أنه له وعلى المستدل، أو أنه يكتفي بكونه ماذا؟ بكونه على المستدل وإن لم يكن موافقا لدليله. تفضل.
قال رحمه الله: هو قسمان، أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه، وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب خصمه، سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحا به في دليله أو لا،
أي سواء صرح بأنه يذهب إلى القول أو كان يتضمن، وهي على صورة سيأتي بيانها. تفضل.
قال رحمه الله: مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضول: عقد في حق الغير بلا ولاية عليه، فلا يصح قياسا على شراء الفضول.
على شراء الفضول،
على شراء الفضول.
طيب، الفضول هو المشتغل بالفضول لغة، وفي الشرع من لم يكن وليا ولا وصيا ولا أصيلا ولا وكيلا. تفضل.
قال رحمه الله: فلا يصح قياسا على شراء الفضول، فإنه لا يصح لمن سماه. فيقول المعترض كالمالكي والحنفي: عقد فيصح كشراء الفضول، فإنه يصح لمن سماه إذا رضي المسمى له، وإلا لزم الفضول.
طيب، الآن المسألة نتصورها كذلك. يقول: ومثال ما كان مصرحا به، أي مصرحا المعترض يصرح فيه بمذهبه وأنه نقيض مذهب المستدل، ويستدل بدليل المستدل على ماذا؟ على نقض حكم المستدل وعلى ثبوت ماذا؟ مذهبه. فمثل له بماذا؟ بقول الشافعي في بيع الفضول. الفضول هو كما تقدم إنسان يشتري أو إنسان يبيع شيئا ليست له ولا مأذون فيه، فضول يسمى. قال: عقد، يعني قال في بيع الفضول، قال عقد. عقد، انتبهوا لهذا اللفظ عقد، لأنه هو الذي يكون الكلام عليه. قال: عقد في حق لغير بلا ولاية عليه، فلا يصح قياسا على شراء الفضول، على قياس الفضول، فإنه لا يصح لمن سماه. فإنه لا يصح لمن سماه، ما معنى فإنه لا يصح لمن سماه؟ بمعنى أن الفضول لو اشترى شيئا، وقال مثلا اشترى هذه الساعة وقال: اشتريت هذه الساعة لك يا فلان، هذا يسمى ايش؟ فضول، ما أذن له، ما قالوا اشتري لي، يسمى شراء ماذا؟ فضولي. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: كما أن شراء الفضول لا يصح، فكذلك بيعه كذلك ماذا؟ لا يصح. فقاس ماذا؟ البيع على الشراء. واضح؟ طيب، يأتي الحنفي فيقول ماذا؟ قال: فيقول المعترض كالمالكي والحنفي: عقد، يعني يأخذ هذا الأمر عقد. قال: عقد فيصح، أي ما دام أنه عقد واضح فيصح. الآن استدل بماذا؟ بدليل المستدل، استدل بدليل المستدل على ماذا؟ على نقض قول المستدل وعلى ثبوت ماذا؟ مذهبه. فيقول له: عقد فيصح. المستدل قال ماذا؟ عقد فلا يصح. هذا قال عقد فماذا؟ فيصح. مثل ماذا؟ قال: كشراء الفضول، قال: فإنه يصح لمن سماه. يعني استدل الآن بنفس الإيش؟ بنفس الدليل الذي بنى عليه الحكم. ما هو الدليل؟ شراء الفضول. ما حكم شراء الفضول؟ يقول الحنفية والمالكية: فإنه يصح لمن سماه إذا رضي المسمى، وإلا لازم الفضول. واضح؟ يعني مثاله: أنا أخذ شيئا أقول هذه الساعة اشتريتها، أو هذه الساعة اشتريته لفلان أو اشتراه فلان، ما الحكم؟ المالكية والحنفية يقولون هو يقول العقد قد تم، العقد صحيح، وهذا المشترى إما أن يرضى به من اشتري له وعين يقول رضيت وأذنت، وإما أن يقول لا أريده. فإذا قال لا أريده يصير من؟ يصير لمن؟ يصير فضولي، يتحمله الفضولي. أما الشافعي فيقول ماذا؟ يقول عقد أصلا لا يصح، واضح؟ أما المالكية والحنفية يقول ماذا؟ العقد صحيح، والملك إما أن يأذن ويرضى به المشترى له، فإن أبى فإن ذلك العقد يكون من ملك الفضولي. إذن صححوا العقد أم لا؟ يقول العقد صحيح. طيب إذا العقد صحيح الذي هو ماذا المستدل به؟ الآن نرجع إلى ماذا؟ إلى الحكم الأول الذي بني عليه. ما حكم بيع الفضولي؟ عقد بيع الفضولي واضح يا جماعة؟ لا، يقولون كما أن الدليل صار عليك لا لك، فكذلك الحكم ماذا؟ يدل على أن بيع الفضولي صحيح إن أذن له، إن أذن له من؟ إن أذن له المالك. ويدل عليه حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه، يعني هذا المعنى، حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهم فقال اشتري شاة، فماذا صنع؟ ذهب إلى السوق فاشترى بالدرهم ماذا؟ شاتين. وماذا صنع؟ وباع شاة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالشاة والدرهم أو الدينار. هذا بيع بإذن أو بغير إذن؟ بغير إذن، لكن أذن له بل ودعا له. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ومثال غير المصرح فيه قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكي: لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة، أي فإنه قربة بضميمه الإحرام إليه، فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه، وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيه.
طيب، يعني الاعتكاف هو ماذا؟ هو الفرع، والمقيس عليه ماذا؟ الحج، والجامع العبادة، فينقض عليه. تفضل.
قال رحمه الله: ومذهبه وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به،
ما صرح به ولكن ألمح إليه. تفضل.
قال: ومذهبه وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليله، فيقول المعترض كالشافعي: الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة، أي فإنه لا يشترط فيه الصوم.
وهذا ماذا؟ يعني قلب عليه الدليل، فاستدل عليه بماذا؟ بأن الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كماذا؟ كالوقوف في عرفة، واضح؟ فهذا قلب عليه الدليل وإن لم يصرح بماذا؟ بمثابة. تفضل.
قال رحمه الله: القسم الثاني من قسمي القلب هو ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض، سواء كان الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة أو الالتزام. مثال الأول: قول الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه، فإذا لا يكفي في غسله.
عفوا، أعد.
مثال الأول: قول الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه، فإذا لا يكفي في غسله ذلك. فيقول المعترض كالشافعي: فلا يقدر بالربع كالوجه فإنه لا يتقدر بالربع.
طيب، يعني هذا المثال يحتاج إلى توضيح. توضيح المثال هو أن الحنفي يقول يكفي في مسح الرأس مسح ربع الرأس، واضح؟ يكفي مسح ربع الرأس في الوضوء. ثم يقول: ولأن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم. لماذا؟ يعني هذا الآن يقول لا يكفي في أقل ما ينطلق عليه الاسم، ردا على من؟ على الشافعية. يقول ماذا؟ قياسا على الوجه، فإنه لا يكفي في غسله ذلك، أي الوجه إذا غسله هل يكفي أقل ما يطلق عليه اسم الغسل أم لابد من التعميم؟ لابد من التعميم. يقول: فكذلك، يعني فهذا ينقض قولكم للشافعية. فيقول الشافعي ماذا؟ يقول الشافعي يعني يقلب عليه دليل، يجعل الدليل ماذا عليه؟ يقول: فلا يقدر بالربع. أنت تقول يقدر بالربع ثم استدللت بما استدلت به قياسا على ماذا؟ على الوجه. فيقول له الشافعي فلا يقدر بالربع. لماذا؟ كالوجه، فإنه لا يتقدر بالربع بل يجب ماذا؟ الاستيعاب. فالآن في المذهب أو في القول الثاني هذا، هل ذكر المعترض دليله أو مذهبه؟ ما ذكر، لكن نقض، نقض عليه أو قلب عليه ماذا؟ دليله، قلب عليه دليله. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال الثاني وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام، قول الحنفي في جواز بيع الغائب عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض، كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة، أي عدم رؤيتها. فيقول المعترض كالمالكي: فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح، فقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده شرطا للصحة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
طيب، يقول مثال الثاني هو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام، قول الحنفي في جواز بيع الغائب. الحنفي يقول يجوز بيع الغائب. لماذا؟ يقول لأنه عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض. مثل ماذا؟ يقول كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة، أي مع عدم رؤيتها. فيقول له المعترض كالمالكي مثلا: فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح، لأنه يقول في المرأة إذا نكحها ولم يرها، يقول بعد أن يراها هو ماذا؟ بالخيار. العقد صحيح ثم هو ماذا؟ بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ماذا؟ تركها. لأن الحنفية عندهم قاعدة في باب العقود، وهي ماذا؟ وهي أنهم ينظرون إلى العقود، إذا كان النهي يعود إلى ذات العقد فعندهم فاسد، وإذا كان عائد إلى وصف فيقول العقد صحيح وتوقف إمضاؤه على ماذا؟ على وجود شرطه الذي هو خارج عنه. فيقول هنا كذلك، يعني بيع الغائب يجوز بيعه، لكن إذا يعني نظرنا إلى بيع الغائب، لماذا لا يجوز بيعه عند المالكي مثلا؟ لما فيه من الجهالة. يقول أنت العقد صحيح وأنت بالخيار بعد الرؤية، واضح، إن شئت أمسكته وإن شئت تركته. فيقول له الآن يعني في مسألة النكاح، نكاح المرأة التي لم يراها هو بالخيار. فيقول يعني المعترض المالكي على مسألة البيع، يقول فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح، أي كما أنك تقول في أمر النكاح أنك إذا نكحت المرأة ليس لك خيار، أي ليس لك الرجعة، لأنه عقد ليس فيه ماذا؟ خيار. فكذلك البيع، بيع الغائب يجب أن لا يكون لك فيه خيار قياسا على الأصل، واضح. فهو ماذا؟ أفسد عليه مذهبه بماذا؟ باللازم أو بذات الدليل؟ بلازم الدليل، وهو ماذا؟ انتفاء الخيار منه. فضل.
قال رحمه الله: وعرف في المراقي القلب بنوعيه بقوله: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، والقدح به لا يعترض. فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنه ما يبطل بالالتزام، ومنه ما يبطل بالالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام. ولم يذكر المؤلف قلب المساواة، ولذا تركناه. واعلم أن القلب نوع،
أي هو نوع من أنواع القلب، ذكر دعي تركه، ونحن نتركه كذلك تبعا لهم. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن القلب نوع من المعارضة، إلا أنه نوع خاص، لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله كما تقدمت أمثلته، والجواب عنه كالجواب عن المعارضة، إلا أن يستثنى من ذلك مع وجود الوصف. فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه، يتضح من الأمثلة السابقة.
كما يتضح من الأمثلة السابقة. أي فقوله فلا يصح في القلب، يعني إلا أن يستثنى من ذلك منع وجود الوصف، فلا يصح في القلب اتفاق الخصمين عليه. لماذا؟ لأن القلب لا يتصور إلا أن يكون الوصف ثابتا، عند المستدل حتى يقلبه المعارض عليه، وبدونه لا يتصور ماذا؟ القلب. طيب تفضل.
قال رحمه الله: السؤال التاسع: المعارضة، وهي قسمان، الأول معارضة في الأصل، الثاني معارضة في الفرع، وأحسنهما المعارضة في الأصل، لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة. وعلم أن ضابط المعارضة وهو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، وترد على جميع الأدلة قياسا أو غيره، وهذا الذي ذكره المؤلف المعارضة في القياس،
يعني يسمى المعارضة في القياس. تفضل.
وضابط المعارضة في الأصل أن يبتدي
يعني كما ذكر. وأعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه، الدليل يخالف ما يعارضه في دليله. تفضل.
قال رحمه الله: وضابط المعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتعليل، كان يقول الشافعي: علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارض الحنبلي بإبداء وصف آخر صالحا للتعليل وهو الكيل. ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة،
بمعنى أن هذا النوع من المعارضة أن يكون قادحا على القول بماذا؟ بمنع تعدد العلل المستنبطة، أي أن الحكم إنما يترتب على علة واحدة، أما على القول بأنه قد يترتب على علة على أكثر من علة فلا مانع من أن تكون علة العلة الذي تدل به التي استدل بها المستدل صحيحة في نفس الأمر، والعلة التي استدل بها المعترض صحيحة كذلك في ماذا؟ في نفس الأمر. فيتصور الاعتراض متى؟ إذا قيل بأن العلل المستنبطة للأحكام لا تكون إلا علة واحدة، فحينها يصدق ماذا؟ القدح والاعتراض. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة، لأنه على القول بجواز تعددها فلا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحة، أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها كالبول والنوم لنقض الوضوء، ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة.
لماذا؟ لأنها منصوص عليها. تفضل.
وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد. وهذا النوع المذكور من المعارضة في الفرع إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع منتف عن الأصل، كقياس الهبة على البيع في منع الغرر، فيقول المعترض: البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر.
أي أن عقد البيع مبني على ماذا؟ مبني على الانتباه والتحرز، وكل من البائع والمشتري يريد ماذا؟ الأفضل في صفقته تلك. واضح؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف الهبة كما سيأتي. تفضل.
قال رحمه الله: والهبة محض إحسان لا يخل بها الغرر.
أي لو أعطاه شيء مثلا، قال: خذ هذه الساعة هدية، انظر الساعة يظنها مثلا من نوع الأصلي وهي نوع ماذا؟ تقليد، هل في ضرر عليه على الموهوب؟ لا، ما في ضرر أبدا. لكن إذا كان في البيع والشراء، تشتري مني هذه الساعة بكم كذا كذا، يظنها ماذا؟ من نوع الأصلي، فإذا بها تقليد، يضرها أو لا؟ يحصل فيها ماذا؟ ضرر. تفضل.
قال رحمه الله: والهبة محض إحسان لا يخل بها الغرر، فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له، فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع، ليست موجودة في الأصل مانعة من إلحاقه به، وكقول الحنفي: يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان، فيقول المعترض: الإسلام في الفرع مانع من القود.
طيب، يعني اعتراض على حكمه وعلى تعليله. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر المؤلف أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم، وهو واضح، لأنك لو قلت كالحنفي يمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها كسائر المختلطات، فللمعترض أن يقول: إن في هذا الفرع وصفا مانعا من إلحاقه بالأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استلف بكرا ورد رباعيا، وهذا النص الموجود في الفرع منتف عن الأصل الذي هو سائر المختلطات.
طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.